بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فنواصل شرح المنظومة البيقونية على ناظمها رحمة الله تعالى. قال رحمه الله: وما يخالف ثقة فيه الملا فالشاذ والمقلوب قسمان تلا، إبدال راو ما براو قسم، وقلب إسناد لمتن قسم. تكلم عن نوعين، الشاذ والمقلوب. وما يخالف ثقة فيه الملا فالشاذ والمقلوب قسمان تلا، إبدال راو ما براو قسم، وقلب إسناد لمتن قسم. هنا في البيت الأول تكلم الناظم عن الحديث الشاذ، قال: وما يخالف. المقصود بهذه المخالفة أي ما خالف فيه بشكل يعارض رواية من هو أولى منه حفظا عند أهل العلم، من هو أولى منه حفظا عند أهل العلم، أو أولى منه عددا وكثرة في بعض الأحيان. وهذه المخالفة إما أن تكون في المتن أو في السند، فهذا هو الحديث الشاذ. الشاذ في اللغة من الشذوذ، والشذوذ هو التفرد في اللغة. نعم، في اللغة، في لغة العرب. أما في الاصطلاح فعرفه الحافظ ابن حجر بقوله: ما خالف فيه الراوي المقبول من هو أولى منه. أعيد التعريف: ما خالف فيه الراوي المقبول من هو أولى منه. إذن لابد للحكم بالشذوذ على رواية ما من المخالفة. يعني متى نحن نحكم بالشذوذ؟ إذا وجدت المخالفة. إذا وجدت المخالفة. أي. وحين الآن يعني سنعرف أنواع هذا. هذه المخالفة يعني الآن كيف نحكم بالشذوذ على رواية ما؟ إذا وجدنا مخالفة لهذا الراوي، يعني من هذا الراوي لغيره ممن هو أولى منه، وهذه المخالفة مثلا بأن يزيد الراوي، طبعا عندنا الراوي المقبول، يعني شو المقبول؟ لا، الراوي المقبول، الحديث المقبول، نعم. يعني ممكن يكون ثقة، ممكن يكون صدوق، يعني بين نحن قلنا الحديث الصحيح والحسن يدخل فيه المقبول، كذلك الراوي الثقة اللي هو حديث الصحيح في العادة، والصدوق اللي حديثه في العادة يكون حسن، كلهم يدخلون فيه الراوي المقبول. واضح؟ هذه المخالفة بأن يزيد الراوي المقبول زيادة في متن الحديث أو في سنده، فيخالف بذلك من هو أولى منه ثقة وحفظا في هذا الحديث. يعني الاختلاف يكون في حديث واحد، في حديث واحد، في هذه الحال نحكم بالشذوذ على الرواية التي رواها راو مقبول وخالف فيه من هو أولى منه. يعني مثلا مجموعة من الحفاظ الكبار رووا حديث بطريقة ما أو بصيغة ما أو بلفظ معين، ثم جاء راو آخر غيرهم وهو ثقة ولكنه زاد في المعنى في لفظ الحديث حديث زيادة غيرت في المعنى قليلا مثلا، في هذه الحالة نقول هذه الزيادة ماذا؟ غير مقبولة لأنها شاذ مردودة. إذن الشاذ من أنواع المردود. أما مجرد تفرد الثقة بحديث ما فهذا لا يدخل في الشذوذ. يعني الآن لو الثقة تفرد بحديث كامل هو رواه هذا، مثلا تفرد مالك عن لا مالك خل مالك يعني إمام حافظ، مثلا تفرد راو ثقة مثلا كهشيم مثلا تفرد برواية عن مثلا معمر، هشيم ثقة وصرح مثلا في هذا الحديث بالتحديث، نقول هذه وهذا الحديث تفرد به عن شيخه، يعني الآن وجدت المخالفة ولا ما وجدت؟ ما في مخالفة، ما في مخالفة. احنا قلنا الشرط في الحكم على الشذوذ وجود المخالفة. طيب إذا ما وجدت المخالفة يعني خلاص في الدنيا ما حد روى هذا الحديث إلا هذا الراوي الثقة تفرد به، نقول هذا الحديث شاذ؟ لا، نقول غريب. أحسنت، جزاك الله خير. نقول هذا الحديث حديث غريب أو فرد تفرد به هذا الشيخ الثقة عن شيخه. أي نعم، وطبعا هذا مقبول الحديث لأن الراوي ثقة. حقلنا حديث الآحاد إذا كان مثلا غريب ننظر في رواته، يعني إذا حكمنا على حديثنا غريب ننظر في صحته قبولا أو ردا، وهذا الرواية الآن التي تفرد بها ثقة خلاص تقبل. لا 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 تخلط، لا تخلط. لا، نحن قلنا هناك آحاد ومتواتر، صح ولا لا؟ الآحاد انقسم لثلاث أقسام: غريب وعزيز ومشهور، فما العلاقة الآن في الطبقات؟ طيب هذا الحديث تفرد فيه في أربع طبقات، يعني الغرابة فيه في أربع طبقات، واتبع التابعين. لا، مشهور وعزيز من الآحاد. انتبه، نحن قلنا الآحاد ثلاث أقسام: عزيز غريب وعزيز ومشهور. وياك. أما اللي يعني مقابل الآحاد متواتر، يعني اللي خارج من قسمة الآحاد المتواتر. معي؟ مركز معي؟ إيه. متواتر يعني ذكرنا كل يوم مثال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. أيضا: ترون ربكم كرؤية القمر، الحديث المعروف. إيه، يستحيل تواطؤ عنك هذا الحديث متواتر. طيب، يقول الإمام الشافعي رحمه الله: ليس الشاذ من الحديث أن يروي الثقة ما لا يروي غيره، ليش؟ لأن قلنا هذا هو الحديث الغريب، صح؟ قال: إنما الشاذ أن يروي الثقة حديثا يخالف ما روى الناس. قال: إنما الشاذ أن يروي الثقة حديثا يخالف ما روى الناس. انتهى من كتاب آداب الشافعي ومناقبه لابن أبي حاتم، صفحة 233. هذا واضح الآن، فرق بين الحديث إذا كان فردا غريبا وبين الشاذ الذي تقع فيه المخالفة. مبحث الشاذ يذكر عند أهل العلم في مبحث زيادة الثقة، أن نحن قلنا الشاذ ما خالف فيه المقبول أو الثقة من هو أولى منه، فحديث الحديث الشاذ يدخل في باب في مبحث أو في باب زيادة الثقة. وزيادات الثقات على ثلاثة أنواع، منها الحديث الشاذ، ومنها تفرد الراوي بحديث، طبعا الراوي الثقة، بحديث عن غيره، ومنها ما اصطلح عليه أهل العلم بزيادة الثقة. طيب، ما الفرق بين الحديث الشاذ وزيادة الثقة الآن اللي الثالث، النوع الثالث؟ الفرق أن في الشاذ يعني المخالفة، يعني في يعني تغير المعنى، معنى الحديث بسبب هذه الزيادة. أما الأخير هذا الثالث، زيادة الثقة، نعم لا توجد مخالفة في المتن، وإنما زيادة على غيره. يعني مثلا ثلاثة من الثقات رووا حديثا أحدهم تفرد بزيادة على غيره. طيب، هذه الزيادة تقبل ولا لا؟ ها، شو رأيكم؟ تقبل هذه الزيادة ولا لا؟ ها، إذا مثلا ثلاثة من الثقات رووا حديثا، مثال، كلهم ثقات، أحد هؤلاء الثلاثة زاد زيادة لا تنافي متن الحديث، يعني ما فيها مخالفة للحديث وإنما زيادة فيه، قد تكون مثلا زيادة فيها تفصيل أو توضيح أو شيء، فتفرد هذا الراوي الثقة عن غيره من الثقات بزيادة في المتن، مثلا زيادة كلمة أو عبارة، ماذا نحكم على هذه الزيادة؟ نقبلها، نردها، شو؟ يعني كيف؟ بحسب القرائن، يعني أحيانا نقبلها وأحيانا نردها، على خلاف قولين. لا، الآن أخونا ذكر قال لك أحيانا نقبلها وأحيانا نردها، في قول يعني معناها بيكون قول ثالث، انتبه. إذا قال لك أحيانا نقبلها وأحيانا نردها إلا يعني على حسب القرآن، يعني معناه في قول بالرد وفي قول بالقبول، يعني كم بيصير كم قول؟ ثلاثة أقوال. وفي المسألة هاي فعلا في ثلاثة أقوال، هناك ثلاثة أقوال لأهل العلم. القول الأول، طبعا الحين نتكلم عن ماذا؟ عن زيادة الثقة. قول أول: قبول زيادة الثقة مطلقا. وهذا هو قول جمهور الفقهاء وكثير من أهل الحديث، بل بعضهم نقل الإجماع على هذا، البعض يعني، اللي هو قبول زيادة الثقة إذا لم تخالف هذه الزيادة متن الحديث. عفوا. ودليلهم قالوا: أولا، الراوي الثقة إذا انفرد بحديث لا يرويه غيره نقبله. الآن حين يستدلون على كلامه، صح ولا لا؟ انتبه. قالوا: أولا، الراوي الثقة إذا انفرد بحديث عن غيره هذا الحديث نقبله ولا لا؟ قبل شوي احنا قلنا نقبله، لأن قلنا هذا هو الحديث الغريب، صح ولا لا؟ قالوا: فكذلك حين انفراده بزيادة لفظة أو جملة لا فرق. يعني احنا إذا قبلنا منه أن إذا تفرد بحديث كامل نقبله، كذلك نقبل منه إذا زاد لفظة أو جملة، من باب أولى. قالوا: لا فرق. هذا الدليل، دليل القول الأول. الدليل الأول للقول الأول. وهناك دليل آخر عندهم، قالوا: عدالة الراوي وضبطه يقتضيان قبول هذه الزيادة. أعيد، قالوا: عدالة الراوي وضبطه يقتضيان قبول هذه الزيادة، ومن علم حج على من لم يعلم. ومن علم حج على من لم يعلم. هذا هو الدليل الثاني لأصحاب القول الأول، اللي هو قبول زيادة الثقة التي لا تخالف متن الحديث. القول الثاني قالوا: ترد مطلقا هذه الزيادة، ترد مطلقا. ودليلهم قالوا، هم عندهم دليل واحد الآن، قالوا: إنما يعرف ضبط الراوي بموافقة المعروفين بالضبط، صح ولا لا؟ إنما يعرف ضبط الراوي بموافقته للمعروفين بالضبط، أهل الحفظ والثقة. فعندما خالفهم، ترى هو الآن زاد عليهم، يعني زاد عليهم الزيادة هاي اللفظة، أو فعندما زاد عليهم مثلا بهذه اللفظة، عشان نكون يعني أدق في الكلام، زاد عليهم هذه اللفظة، يظهر لنا عدم ضبط هذا الراوي لما رواه، يظهر لنا عدم ضبط الراوي لما رواه. هذا القول الثاني. القول الثالث قالوا: نقبلها بشروط. وهذه الشروط تتعلق بالراوي والمروي. فأما الراوي، يعني راوي هذه الزيادة، وطبعا احنا قلنا انه ثقة، صح ولا لا؟ اشترطوا فيه ان يكون اماما حافظا، كالامام مالك مثلا، اما ان لم يصل الى مرتبة الحافظ فلا يقبل، فلا يقبل. أما إن وصل إلى أما إن لم يصل إلى مرتبة الحافظ فلا يقبل. هذا بالنسبة للراوي. أما بالنسبة للمروي يعني هذه الزيادة، اشترطوا في هذه الزيادة ألا تخالف، اشترطوا في هذه الزيادة ألا تخالف المزيد عليه. شو هو المزيد عليه؟ اللي هو المتن نفسه، نعم، اللي زدنا عليه. واضح؟ ألا تخالف المزيد عليه بحيث لا يمكن الجمع بينهما. يعني إذا أمكن الجمع، يعني يجب أن يمكن الجمع بين هذه الزيادة وبين المتن اللي اتفق عليه الثقات. لا، أهم شيء ما يكون فيه مخالفة أو تعارض واضح. إذا أمكن الجمع، إذا لم يمكن الجمع خلاص لا نقبلها. فلا بد أن نس هذا نفس ما قال أخونا قبل قليل، تقبل بحسب القرائن، وهذا يتبين بالبحث والتخريج والصبر. مثال على زيادة الثقة التي قبلها أهل العلم وأثر ذلك. قال، أبدأ بالنقل، قال الإمام الترمذي في العلل: ورب حديث إنما يستغرب لزيادة تكون في الحديث. بعيد العبارة: ورب حديث إنما يستغرب لزيادة تكون في الحديث، وإنما يصح إذا كانت الزيادة ممن يعتمد على حفظه. أعيد العبارة الثانية: وإنما يصح إذا كانت الزيادة ممن يعتمد على حفظه. قال: مثل ما روى مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان. أعيد: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين، أين موضع الزيادة؟ كلمة من المسلمين، حطوا عليها خط. قال الترمذي: وزاد مالك في هذا الحديث من المسلمين. واضح؟ قال: وروى أيوب السختياني، أيوب السختياني معروف إمام من الأئمة، وعبيد الله ابن عمر وغير واحد من الأئمة هذا الحديث عن نافع عن ابن عمر ولم يذكروا فيه من المسلمين. أعيد العبارة: وروى أيوب السختياني وعبيد الله ابن عمر وغير واحد من الأئمة هذا الحديث عن نافع عن ابن عمر ولم يذكروا فيه من المسلمين. والعلماء قبلوا هذه الزيادة من الإمام مالك لأن توفرت فيها شروط قبول زيادة الثقة. طيب هناك ترى أثر كبير لهذه الزيادة، إذا ما قلنا من المسلمين يعني يشمل المسلمين وغير المسلمين، أما بهذه الزيادة خلاص تحدد يعني من يؤخذ منهم زكاة الفطر، فهذا الأثر يعني نتيجة للزيادة هذه، زيادة الثقة التي قبلت، يعني أثر هذا في الحكم الشرعي حددنا قلنا لا نأخذ زكاة الفطر إلا من المسلمين، فشو كيف تغير الحكم. نعم، أما ما خالف احنا تكلمنا احنا كلها مخالفة الثقة أو زيادته صح ولا لا؟ طيب إذا كان الراوي ضعيف وخالف ثقة
يرد على طول؟
نعم، بس في سمى المردود كله هو من ضمن المردود، المنكر يسمى المنكر، احنا قلنا الشاذ إذا خالف الراوي المقبول من هو أولى منه. طيب إذا خالف الراوي الضعيف خالف ثقة نقول هذا حديث منكر، إذا خالف الضعيف راوي ثقة سيأتي معنا، سيأتي من باب التنبيه فقط، سيأتي معنا بإذن الله. الراجح قول الأخير التفصيل يعني حافظ ابن حجر وغيره من أهل، والترمذي طبعا واضح، والإمام أحمد وغيرهم من أهل العلم، يعني أهل التحقيق من أهل العلم. قال الناظم رحمه الله: والمقلوب قسمان تلا، إبدال راو ما براو قسم، وقلب إسناد لمتن قسم. والمقلوب قسمان تلا، يعني المقلوب على قسمين، هو الحقيقة أن المقلوب أكثر من قسمين ولكن يبدو أن اقتصر على هذين، لأن تعرفون المنظومة البيقونية يعني مثل نعم يعني مختصرة يعني كدرجة الأولى في السلم، سلم دراسة مصطلح الحديث، فما أحب أن يفصل زيادة في هذا، وله أصلا أنواع كثيرة. أيوة، وقلب إسناد لمتن قسمه، هذا ما ذكره الناظم. المقلوب من القلب، القلب هو تحويل الشيء عن وجهه، القلب هو طبعا في اللغة تحويل الشيء عن وجهه، ومنه قوله تعالى: لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور. أعيد، ومنه قوله تعالى: لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون، سورة التوبة. هذا في اللغة، في اللغة. وفي الاصطلاح ايه هنا في مصطلح الحديث يعني قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: حقيقة القلب إبدال الراوي شيئا بآخر في روايته. قال حقيقة القلب إبدال الراوي شيئا بآخر في روايته، سواء في المتن أو في الإسناد أو فيهما معا، يعني ثلاث أحوال، سواء في المتن أو في الإسناد أو فيهما معا، عمدا أو سهوا. فزادها الحافظ السخاوي تلميذ الحافظ ابن حجر، قال عمدا أو سهوا. يعني هذا قال حقيقة القلب. ليش؟ لماذا قال حقيقة؟ ما قال هذا تعريف المقلوب، لأن الحديث المقلوب يعني حقيقة هو عبارة عن وصف يجمع عدة أنواع من الأحاديث. يعني إذا كان القلب من راوي ثقة نقول هذا شاذ، أما إذا كان القلب من راوي ضعيف نقول منكر، إذا كان القلب تعمد فيه الراوي القلب نقول هذا تعمد فيه القلب نقول موضوع، لأن الراوي كذب فيه. فهو عبارة عن عدة أنواع. فالقلب وصف، يعني وصف لي يجمع عددا من أنواع الحديث، يجمع عددا من أنواع الحديث. وقلنا حقيقة القلب إبدال الراوي شيئا بآخر، سواء في المتن أو في الإسناد أو فيما معا، عمدا أو سهوا. لماذا يتعمد البعض القلب؟ قلنا حين إما عمدا أو سهوا. سهوا واضحة، يعني خطأ، أو الراوي مثلا كان ثقة ثم اختلط، ها؟ يعني يكون روى الحديث على الجادة ثم بعد ما كبرت سنه مثلا اختلط فرواه مقلوبا. طيب هذا سهوا. عمدا لماذا يتعمد البعض القلب؟ طبعا هو واضح لقلة دينه يعني، بس شو الغاية؟ شو الهدف من القلب؟ ها؟ كيف يقبل؟ بالعكس لا، كيف يقبل؟ شو تقصد فيها؟ يمكن ترى ممكن تقول تحتها نعم. اي نعم. ها اي ليش؟ عشان يعني يروج الحديث. اي نعم، عشان الناس تقبل الحديث هذا يعني. اي نعم، يعني هو يعرف ان هذا الحديث فيه مثلا بدعة او شيء ضعيف او شيء، يعني هو يعني مثلا يأتي بمتن، والله هو مثلا يبيع الخضروات ويقول لك الباذنجان دواء شفاء من كل داء مثلا، طيب ويركب له اسناد صحيح رجاله ثقات، فيروح يروج هذا الحديث يمشي بضغطه. ممكن ترى يصير ترى احيانا، لا تستغربون يعني. واحيانا عشان يقوي مذهبه هو، يعني هو يرى رأيا باطلا أو مذهبا باطلا فيضع حديثا، أو يزيد أحيانا لفظة في هذا الحديث ثم يركب لها أسنادا صحيحا. وهذا هو الوضع طبعا، حقيقة هو الوضع. وأحيانا ما يكون يعني لقلة الدين، ها كيف؟ لا يكون تعمدا بس مو لقلة الدين. حد يعرف كيف؟ لا هذا الجهل، نقدر نقول هذا الأول قلنا لقلة الدين، والثاني هذا يعني يذكر فضائل الأعمال للجهل. طبعا هذا أيضا سبب ثاني. هناك سبب آخر أيضا، قد يكون إنسان عالم ويعني صاحب دين ومع ذلك يقلب. حد يقول لي ليش؟ لماذا؟ ما الدافع؟ ها فكر فيها، فكروا فيها. أحسنت، الامتحان، جزاك الله خير. الامتحان والاختبار، أحيانا تلميذ يختبرون تلاميذ يختبرون شيخهم يشوفون حفظه كيف، وأحيانا العكس الشيخ يختبر تلاميذه يشوفون كيف مركزين ولا أو شو مستواهم يعني. لا هذا في الغالب، عشان أحب أقول لك أنا، لذلك اختلفوا في حكم القلب للاختبار. البعض قال لا يجوز لاحتياطا على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والبعض قال يجوز بشرط أن يبين هذا في نفس المجلس، يعني يبين الصواب في نفس المجلس، يعني يجوز للاختبار ولكن يبين في نفس المجلس. حتى يعني يمكن أحيانا يكون في المجلس إنسان ما يفرق، يعني عامي مثلا، وسبحان الله كثير ما يقع تقع المشاكل من هؤلاء العوام. هذا الحين قصة يذكرونها من بعيدة ولكن يعني تذكر شيء بشيء يذكر. مرة كان أحد المحدثين يروي حديث الذي رواه الإمام مسلم وغيره: لا يدخل الجنة قتات. القتات هو النمام، ها النمام الذي يمشي بالنميمة بين الناس. فكان هو يعني يحدث وأمامه مئات أو الآلاف من طلبة العلم وأهل الحديث، فصادف أن أحد العوام كان موجود في هذا المجلس، وكان هذا العامي يبيع القت، هو علف الدواب. فعندما سمع الحديث قام وبكى وذهب إلى زاوية المجلس وقال: أتوب إلى الله ولا أبيع القت بعد اليوم. فقام إليه يعني طلبة وهدأوا من روعه وبينوا له أن المقصود بالقتات النمام ليس من يبيع القت. فأحيانا يحصل يكون مثلا إنسان ما نقص في طلب العلم أو شيء ويفهم فهم خطأ ويعمل به، يمكن بعد يعمل به ويعلمه أبناءه ويعلمه أبناءه يعلمون أحفاده ويمشون عليه سنين بعد، فالله المستعان. فينبغي أن يبين هذا في نفس المجلس. يخبرنا أحد الدكاترة مرة يقول: كنا في مجلس يعني في الصف كان يدرسون، فعندهم الأستاذ وصلوا في كتاب مختصر البخاري حسب ما قوله، يعني زمان هذا كانوا يدرسون في المعاهد العلمية الإسلامية، قال وصلوا في كتاب مختصر البخاري إلى حديث الماء من الماء، الماء يعني الأولى يعني الغسل من الماء، من يعني إذا حصل أثناء الجماع إنزال حين ذاك يغتسل، ولكن في غير الإنزال لا يغتسل، الماء من الماء. قال فدق الجرس فأردنا الخروج، قال انتظروا الحديث منسوخ، يعني لا تروحون تعملون بيح، خلنا نكمل الحديث اللي بعده. إذا ها الحديث يوم إذا مس الختان فقد وجب الغسل. فقال هذا ناسخ لذلك، يلا توكلوا عشان ما يروح يعملون بالحديث المنسوخ. نعم أين عشان ما يروجونه أو يعملون به أو غيره. طيب نرجع للحديث المقلوب. قلنا المقلوب له أقسام متعددة، وهذه الأقسام مبنية على تعدد صور المقلوب. نعم قال حقيقة القلب ابن حجر، قال حقيقة القلب إبدال الراوي شيئا بآخر في روايته، سواء في المتن أو في الإسناد أو فيهما معا عمدا أو سهوا، وله أقسام متعددة. ذكر الناظم رحمه الله شيئا منها فقال: إبدال راو ما براو قسمه، وقلب إسناد لمتن قسمه. فالنوع الأول من المقلوب قال إبدال راو ما براو قسمه، يعني بدل ما تقول مثلا محمد عن أحمد تقول أحمد عن محمد، هذا واضح صح ولا لا؟ هذا من أنواع المقلوب، إبدال راو ما براو قسمه. وهذا يقع أحيانا لتشابه الأسماء أو تشابه النسب أو تشابه يعني الأنساب وهكذا. والقسم الثاني قال إبدال سند، عفوا قلب إسناد لمتن قسمه. ما معنى هذا؟ أنك تبدل سند لمتن بسند آخر في متن آخر. وذكرنا قبل قليل أمثلة على التعمد البعض يوم يأتي بحديث موضوع ويركب عليه سند، يبدل يعني يحذف السند الباطل أو إنه ويضع بداله سند صحيح أو قوي في ظاهره. طبعا هذا على سبيل الاختبار، على سبيل الاختبار هذا أهل بغداد مع الإمام البخاري هنا. وطبعا البعض تكلم في صحة ثبوت هذه القصة يعني، ولكنها قصة مشهورة عن الإمام البخاري مع أهل بغداد، وهذا كان على سبيل الاختبار. لا ما كان يعني وايد، ما كان كبيرا لهذه الدرجة. بالعكس الإمام البخاري كان عمره 18، كان أهل بغداد وغير وأهل العراق بشكل عام يوم يدخل عليهم العراق يتزاحمون عليه، فاشتهر رحمة الله عليه بالحفظ من صغره. كان أحيانا هو يمشي في الطريق يغلبونه ويجلسونه في مكان في الطريق يحدثهم. سبحان الله، الحرص على طلب العلم ونيل العلم. يعني حين هذا القلب المقلوب النوعين اللي ذكرهم في السند صح، القلب أيضا قد يكون في المتن. وهناك مثال مشهور في صحيح الإمام مسلم في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله، قال: ورجل أنفق حتى لا تعلم ها شو ها ركز ها حتى لا تعلم شمال، بس في صحيح الإمام مسلم حتى لا تعلم يمينه، مثل ما أنت رويت ذكرت الآن في صحيح الإمام مسلم حتى لا تعلم يمينه ما أنفقت شماله. وهذا من المقلوب، وهذا من المقلوب. يعني ذكروا عدة تأويلات لهذا الأمر، لسنا في صدد الآن هذا. قالوا هذا يعني إمام مسلم أداه كما سمعه، فالخطأ من أحد الرواة، أو وقيل هناك أقوال أخرى. يعني قال الناظم رحمه الله: والفرد ما قيدته بثقة أو جمع أو قصر على رواية. والفرد ما قيدته بثقة أو جمع أو جمع أو قصر على رواية. يعني الأول الأولى فيها همزة والثانية ما فيها همزة حتى يستقيم الوزن. هذا هو الحديث الفرد. تكلمنا قبل عن الفرد والغريب صح ولا لا، وقلنا الفرد مطلق وفرد نسبي. الآن يذكر بعض يعني أشكال الفرد. قال: ما قيدته بثقة أو جمع أو قصر على رواية. فقوله بثقة كقولك مثلا: لم يروه من الثقات إلا فلان، لم يروه من الثقات إلا فلان، هذا الفرد الذي يكون عن ثقة. أو جمع، طبعا لم يروه من الثقات إلا فلان ما مثاله حديث إنما الأعمال بالنيات قلنا صح ولا لا، لم يروه من الثقات عن عمر إلا علقمة، ولم يروه عن علقمة إلا محمد بن إبراهيم التيمي، ولم يروه عن محمد بن إبراهيم التيمي إلا يحيى بن سعيد الأنصاري. عرفت كيف؟ فهذا المثال على ما قيدته بثقة. أو جمع، يعني تقول مثلا: تفرد به أهل البصرة، أو تفرد به أهل الشام مثلا. مثال هذا حديث عبد الله بن زيد في صفة الوضوء، هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ومسح رأسه بماء غير فضل يده، ومسح رأسه بماء غير فضل يده. قال الحاكم في كتابه معرفة علوم الحديث: هذه سنة غريبة تفرد بها أهل البصرة، هذه سنة غريبة تفرد بها أهل البصرة. قال هذا من؟ الحاكم في كتابه معرفة علوم الحديث. بماء غير فضل يده، وهذه سنة غريبة. لا ما في وهذه. قال الحاكم: سنة غريبة تفرد بها أهل البصرة، أو مثلا تأتي مثال آخر تفرد بهذا الحديث أهل الشام أو تفرد به أهل الحجاز وهكذا. قال أو جمعين هذا واضح، أو قصر على رواية، أو قصر على رواية أي ما قيدته براو مخصوص حيث لم يروه إلا فلان عن فلان أثناء السند، وهذا هو الفرد انتبه المطلق. إذا قلنا مو بأثناء السند، إذا قلنا في أصل السند أو يعني انتهاء السند آخر السند، ولكن الآن مقصود به الفرد النسبي الذي يقع أثناء السند. مثلا تفرد مالك عن الزهري مثلا بهذا الحديث، وإحنا قلنا أن هذا لا يحكم عليه بالتفرد إلا الحافظ ها المطلع على الروايات المتمكن من هذا العلم، ولا ينبغي طالب العلم أن يتسرع فيه. أي تعريف؟ هي نعم، حيث لم يروه إلا فلان عن فلان أثناء السند، لم يروه إلا فلان عن فلان، انتبه لكلمة أثناء السند، أثناء يعني مو في أول أو لا، أثناء يعني. أنت أحيانا لما تفتح مثلا معجم الطبراني تجد أن بعد الحديث يقول تفرد به فلان عن فلان أو لم يروه إلا فلان عن فلان، كثير في معجم الطبراني تجد هذا، الطبراني إمام حافظ، ومع ذلك استدركوا عليه كثيرا من قوله تفرد به فلان عن فلان. يعني الإمام الطبراني كان حافظ الدنيا ومسند الدنيا في زمان، عاش 100 سنة من سنة 260 لين 360 هجرية، في زمانة ظل آخر حياته ما في له في الدنيا نظير الإمام الطبراني تقريبا رحمة الله عليه، ومع ذلك كثير من كلامه تفرد به فلان عن فلان استدركوا عليه. قال الناظم وما بعلة غموض أو خفى معلل عندهم قد عرف، وما بعلة غموض أو خفى معلل عندهم قد عرف. قوله وما بعلة، أعيد النظم البيت. طيب قوله وما بعلة أي الحديث الذي اطلع عليه أو اطلع فيه على علة، الحديث الذي اطلع فيه على علة سواء في السند أو في المتن أو فيهما معا، سواء في السند أو في المتن أو فيهما معا. وما بعلة غموض أو خفاء، يعني شو غموض أو خفاء؟ يعني غامضة غير واضحة غير ظاهرة خفية. العلة على نوعين، علة ظاهرة وعلة خفية. فالعلة الظاهرة يطلع عليها يعني الجميع تقريبا أو أغلب أهل الحديث، أما العلة الخفية لا، العلة الخفية لا يطلع عليها سوى النقاد الحذاق من أهل الفن، وهم قلة لا نقتر اليوم بكثرة ما يدعي يعني هذا الأمر. كثير من الناس اليوم من طلبة العلم خاصة من الشباب اللي توا يعني بدأوا في هذا الباب، يعني تجدهم يتسرعون في الرد أحيانا بقلة أدب حتى على كبار أئمة هذا العلم، فينبغي للطالب أن لا يتسرع وأن يتواضع لله تعالى وأن يخلص في طلب العلم دائما. وهذا العلم علم العلل، علم جليل، علم جليل دقيق الفهم ويحتاج إلى اطلاع واسع وحفظ تام وحدة ذهن. لذلك قل من برز فيه حتى من علماء الحديث أنفسهم، يعني معدودين ينعدون اللي برزوا في هذا الفن، في كل زمان ينعدون، منهم شعبة بن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث، منهم يحيى بن القطان، طبعا يحيى بن القطان تلميذ شعبة، حتى أن مرة شعبة نفسه اختلف مع أحد يعني الشيوخ في حديث، فيعني حكموا من تلميذهم أو حكموا شعبة حكم تلميذه يحيى بن سعيد القطان. طيب، فيحيى بن سعيد حكم على شعبة، يعني اللي صالح من الآخر، إيه نعم، شعبة شيخة، مع ذلك حكم على شيخة لصالح الآخر في الحديث، فشعبة نظر إليه وقال من يطيق نقدك يا أحول، وكان مشهور بالحول يعني سيد القطان، وهو دليل على دقة يعني ذهنه رحمه الله رحمهم الله. أيضا من المشهورين بالإمامة في العلل بل هو أشهرهم علي بن المديني رحمه الله. إمام العلل على مر التاريخ علي بن المديني معروف، وطبعا علي بن المديني سبحان الله تلميذ من يحيى بن سعيد القطان، نعم. وطبعا علي بن المديني أشهر تلميذ له من الإمام البخاري، إمام العلل، طبيب العلل في يعني معروف ما يحتاج بعد، حتى الإمام مسلم شهد له بذلك. وهناك أيضا أبو حاتم الرازي وأبو زرعة الرازي، والدارقطني، وغيرهم من أهل العلم، وقليل ما هم، وقليل ما هم. الري، الرازي نسبة إلى الري على غير القياس، يعني خلافا للقياس. الري هناك في خراسان، في بين فارس وخراسان في تلك الجهات، يعني لا لا لا، يعني بين جهة إيران أو شمال إيران، جهة كانك رايح جهة أفغانستان، يعني مو أفغانستان، يعني شمال إيران تقريبا، يعني الري كانت مدينة عامرة مشهورة، يعني الآن ما أدري شو تسمى لكن معروفة بأهل العلم، يعني أبو حاتم الرازي وأبو زرعة الرازي ويعني محمد بن مسلم بن وارة الرازي وغيرهم من أهل العلم، سواء في الحديث أو في غير الحديث، يعني معروف أبو بكر الرازي اللي في علم الكلام وصاحب التفسير وغيره، وغيرهم من أهل العلم. طيب، أهل العلم ينبهون أن على أن العلل الخفية في الغالب تكون في أحاديث الثقات، بل هي في أحاديث الثقات، العلل الخفية تقع في أحاديث الثقات، لأن إذا الراوي ضعيف خلاص واضح، صح ولا لا؟ أي باحث ممكن يعرف مباشرة أن هذا الحديث ضعيف، فيه علة ظاهرة، ولكن العلل في العادة تكون في أحاديث الثقات، لأن الأصل في أحاديثهم القبول، لذلك تخفى هذه العلل في الغالب على من يشتغل به في الحديث، لأن الأصل في أحاديثهم القبول. أنت الآن لما تجد إسناد متصل بالثقات ظاهرا مباشرة تقول إسناده ثقات والحديث ثابت مثلا، ولكن عندما تبحث في علل الخفية وتنظر إلى أقوال أئمة العلل تجد هناك مثلا علل خفية خفيت على عليك من لأول وهلة. الحين بذكر مثال، طبعا هذا كتاب أحاديث معلة ظاهرها الصحة للشيخ مقبل بن هادي الواجعي رحمة الله عليه، المحدث العلامة رحمه الله، وكان هو يعني في زماننا هذا أشهر من يعني دعا إلى الاهتمام بهذا العلم الجليل. أحاديث شوف حتى عنوان كتابه شو، أحاديث معلة ظاهرها الصحة، ظاهرها الصحة. في الغالب هي عبارة عن أحاديث هو في الأصل يعني صححها من قبل ثم تبينت له علة فيها فأودعها في هذا الكتاب. وعند كتاب الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين والمسند الصحيح مما ليس في الصحيحين ليس كذلك، فهو أثناء تخريجه في هذين الكتابين أو عمله في هذين الكتابين إذا وجد حديثا ظاهره الصحة وفيه علة خفية أودعه في هذا الكتاب حديث معلة ظاهرها الصحة. قال الشيخ مقبل رحمه الله ذكر حديثا رواه أبو داود قال الإمام أبو داود حدثنا سليمان بن حرب وحفص بن عمر قالا حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة، عمرو طبعا بالواو، عن عمرو بن مرة عن يحيى بن الجزار عن ابن عباس. أعيد الإسناد. قال أبو داود حدثنا سليمان بن حرب وحفص بن عمر قالا حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن يحيى بن الجزار عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فذهب جدي يمر بين يديه، فذهب جدي، شو هو الجدي؟ الخروف أو نعم طيب أو الماعز، فذهب جدي يمر بين يديه فجعل يتقيه، فجعل يتقيه. ماذا قال الشيخ مقبل رحمه الله؟ قال هذا الحديث، هذا كلام الشيخ مقبل الآن، قال هذا الحديث إذا نظرت إلى سنده وجدتهم رجال الصحيح، وجدتهم رجال الصحيح يعني الحديث الصحيح. يعني الآن الباحث قد لأول وهلة يحكم عليه بالصحة. قال وهو منقطع، وهو منقطع، فيحيى بن الجزار لم يسمعه من ابن عباس كما في تهذيب التهذيب، تهذيب لمن؟ لابن حجر. قال وهو منقطع فيحيى بن الجزار لم يسمعه من ابن عباس كما في تهذيب التهذيب. ثم قال رحمه الله الشيخ مقبل يعني وفي المسند شوفوا كيف يعني الواحد بالبحث عن الأسانيد وكذا يتبين له العلل. يعني كيف تبغى تعرف العلة تقف عليها؟ تبحث في تجمع سائر أسانيد هذا الباب أو هذا الحديث. لذلك الباب إذا لم تجمع طرفه لم تعرف علله. قال الشيخ مقبل وفي المسند، طبعا مسند الإمام أحمد، حدثنا عفان، يعني الإمام أحمد قال حدثنا عفان قال حدثنا شعبة قال أخبرني عمرو بن مرة قال سمعت يحيى بن الجزار عن ابن عباس لم يسمعه منه. شوف كيف سبحان الله، يعني انت بالبحث تبحث في اسناد المسند تجد على طول التصريح لم يسمعه منه. ايه اعيد الاسناد. قال الامام احمد حدثنا عفان قال حدثنا شعبة قال اخبرني عمرو بن مرة قال سمعت يحيى بن الجزار عن ابن عباس لم يسمعه منه وذكر الحديث. فهذا مثال على العلة الخفية. هذا ذكر الشيخ مقبل في كتاب أحاديث معلة ظاهرها الصحة صفحة 202، صفحة 202 طبعا كتاب من جزء واحد فقط، حديث رقم 210، حديث رقم 210. أين طبعا لأنه منقطع، تبين أنه منقطع. أي سؤال؟ طبعا هذا أكيد، يعني أنت لن تحكم على يعني على إسناد بعلة خفية إلا من خلال كلام الأئمة السابقين. يعني الآن كيف حكمنا على هذا إحنا بإسناد الإمام أحمد، صح ولا لا؟ إيه نعم، هذا ما فيه يعني جدال. وحتى لو أنت تبينت لك علة لم يذكرها أحد ممن سبق، ترى أنت هذه العلة كيف عرفتها إلا بالرجوع بتراجم الرجال، وتراجم الرجال يعني من نقل؟ من الأئمة الذين نعم سبقونا. علم، وطبعا هذا العلم قائم على النقل، ما يعني مو بأن الواحد مو هو فقه حتى يجتهد ويستنبط، لا، كله قائم على النقل. أكيد يعني من أي نعم، هذه فيها يعني هذه دعوة التقليد، يعني هذا مثل ما قالوا والله ما يجوز أن الآن الاجتهاد في الفقه، خلاص عندك المذاهب الأربعة ما وتأخذ أحد المذاهب فقط، ما يجوز أنك تجتهد الآن، واجب عليك التقليد. أغلقوا باب الاجتهاد في الفقه، وكذلك أغلقوا باب الاجتهاد في الحديث، وهذا جمود وخطأ. العلم لا يقبل الجمود، كم ترك الأول للآخر، وإلا فما الفائدة من الاجتهاد الآن؟ صح ولا لا؟ وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وطالب العلم ينبغي له أن يجتهد وأن يبحث، يطور من نفسه ويستعين بالله سبحانه وتعالى، ولا يعجز ويتوكل على الله سبحانه وتعالى. أما والله غلق باب الاجتهاد لا، يعني كثير من الأحاديث اليوم موجودة في الكتب، في المعاجم، في المسانيد وغيرها، لم يحكم عليها أحد من أهل العلم السابقين، نتركها لمن؟ كيف نحكم عليها الآن؟ يعني الآن لو أنت تحسب كم نسبة الأحاديث التي تم الحكم عليها ممن سبقنا من العلماء، هناك أيضا نسبة أخرى من الأحاديث لم يتم الحكم عليها، صح ولا لا؟ من يحكم عليها؟ نتركها هكذا نقول خلاص نغلق باب الاجتهاد؟ لا، ينبغي لنا أن نجتهد ونبحث ونواصل المسيرة التي ابتدأها من سبقنا من الأئمة والعلماء. حتى لأن المتقدمين أحيانا يختلفون. هو في الغالب لن يعني في الغالب إذا أنت بحثت في إسناد الحديث وبحثت وخرجت الحديث لن تخرج عن أقوال الأئمة الحذاق، يعني هذا في الغالب. لا مو شرط، لأن قد أحيانا تخالف، ما في شيء يعني قد تخالف، تعرفت إذا اجتهد المجتهد فأصاب فله أجران، ولا ما فائدة الحديث هذا؟ طيب، وإذا أخطأ فله أجر. نعم قد تخطئ ولك أجر بإذن الله تعالى، ولكن عليك أن تجتهد، صح ولا لا؟ وفي الغالب إذا أنت بحث في إسناد وفيه قول الإمام المتقدم لن تخرج، في الغالب لن تخرج عن قول الإمام المتقدمين، ولكن حتى الإمام المتقدمين قد يقعون أحيانا في الخطأ، صح ولا لا؟ لأن الأئمة المتقدمين كانوا على درجات، منهم الحاذق ومنهم الوسط، حتى أن يعني الأئمة صنفوا يعني حتى منهم الشديد ومنهم المتوسط ومنهم المتساهل، صح ولا لا؟ يعني الإمام الحاكم مثلا يعني هناك تساهل منهم في المستدرك، صح ولا لا؟ هذا معروف. والترمذي أيضا فيه نوع تساهل في كتابه. نعم،
الثمان لم يصلنا إلا شيء من العلماء مثل ما ينكر على أحمد أنه كان يحفظ ألف الحديث ولم يصلنا إلا الباب فيقولون كيف 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 نحن سنجمع الطرق أكثر ما هم جمع يعني لا الإمام أحمد يحفظ مليون حديث كيف تصل لهذا المستوى فيقوم يأتون من هذا الباب يقول أنهم جمع الطرق أكثر ما نحن جمع لم يصل إلا الكتب التي تصلت.
هو نفس ما قلت لك إذا أنت تبحث في إسناد حديثه وفي تخريجه في الغالب لن تخرج عن أقوال الأئمة الحذاق النقاد السابقين. أما أن والله بعض الأحاديث لم تصلنا هذا خطأ. يعني الدين محفوظ كما أن كتاب الله سبحانه وتعالى محفوظ إنا نحن نزلنا ذكره وإنا له الحافظون كذلك السنة محفوظة لأن السنة مرتبطة بالكتاب بالقرآن. الحديث طبعا تعرفون ألا يشكر رجل شبعان على ركته يقول إلى آخر الحديث ألا أني أوتيت كتابه ومثله معه. فالسنة تبين ما في القرآن وتفصل مجملة وتقيد مطلقة إلى آخره وتكمل القرآن أصلا ألا أني أوتيت الكتاب ومثله معه. فالسنة محفوظة بحفظ الله سبحانه وتعالى فلا يعني ما تقدر تقولنا والله أنك شيء ضاع أو شيء اختفى أو شيء لم يصل للهان. أما في الأحكام نقول هذا باب يعني لا ينبغي لنا أن نغلقه لا ينبغي لنا أن نغلقه. هذا ما يحتاج لا تسألني أنا يعني ترى بتصير أي مكتبة أو أي شيء بتشوف إنتاجهم واضح وغزير ما يحتاج يعني من أي ناحية مالي ما فهمت أنا عليك يمكن السؤال أكيد أكيد يعني تقدر تقول مثلا الإمام أحمد شاكر أو الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه تميز ب يعني علم المصطلح خاصة بعلم المصطلح. والشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه تميز باطلاعه ويعني مثل ما يقول طول باعه ما يقول لك باع طويل لأن كان ما شاء الله مطلع على الطرق وعلى يعني اطلع عليها اطلاعا قد لم يطلع عليه غيره يعني خاصة في زمانه ما كان في مكتبة إلكترونية ولا كان في شيء. أحيانا تجد أشياء أنت لو طلعت مكتبة إلكترونية ما بتطلع مثل ما هو يعني يعني تقف على يقف هو وقع مثل الأشياء التي وقف عليها هو الشيخ رحمة الله عليه. ويتميز الشيخ الألباني أيضا بغزارة إنتاجه رحمة الله عليه. الشيخ مقبل نفس ما قلت لكم توا تميز بعلم العلل تميز بعلم العلل رحمة الله عليه. وكل واحد تميز بشيء وكلهم يكملون بعضهم البعض وكلهم طبعا يثني على الآخر وكل واحد منهم قد يكتشف يعني ينتقد الثاني في بعض الأحاديث وهذا يعني طريق أهل العلم صح ولا لا؟ طريق أهل العلم منذ يعني عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن. نعم الفهوم تختلف ويعني المستويات تختلف والمراجع والمصادر تختلف يعني عفوا ما تختلف يعني تزيد وتنقص وهكذا. أحيانا الشيخ الألباني يحكم على حديث مثلا بالضعف بعد فترة بعد 30 سنة يقول ثم وجدت له مثلا طريقا آخر وهذا من بركة الكتاب هذا الذي طبع حديثا مثلا هكذا ويقول فصح الحديث والحمد لله. نفس الشيء الشيخ مقبل مثلا يقول وكنت قد صححت هذا الحديث قديما ثم بعد طباعة المجلد كذا من كتاب مثلا العلل تبين لي من كلام نعم دارقطني أن هذا الحديث معل. فالمصادر يعني كل واحد حسب ما يقف من مصادر حسب ما يصل إليه مستوى علمه. نعم أي سؤال آخر؟ اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. صلى الله سبحانه وتعالى جعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه إنه ولي ذلك القادر عليه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.